بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد متصلة إلى الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى، قال في سننه المجتبى كتاب البيعة: البيعة على السمع والطاعة. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف لومة لائم. حديث رواه البخاري ومسلم والنسائي في الكبرى وابن ماجه وغيرهم من طريق هذا الليث بن سعد، وتابعه قتيبة وتابعه عيسى بن حماد عند النسائي، وتابعه سفيان بن عيينة عند أحمد، وخالفهما مالك في الموطأ ومن طريق البخاري، وسيأتي عند المصنف، وكذا عبد الله بن إدريس، وسيأتي عند المصنف وشعبة مالك عبد الله بن إدريس وشعبة، ثلاثتهم عن يحيى عن عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده، عن عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده اللي هو الوليد بن عبادة عن جده الصحابي، وهنا عن عبادة الجد الصحابي مباشرة من غير ذكر عن أبيه. وتابع يحيى على الرواية الثانية محمد بن إسحاق كما سيأتي عند المصنف وعند ابن عبد البر، والوليد ابن كثير سيأتي عند المصنف، ورواه سيار أبو الحكم العنزي من رواية شعبة عنه عن عبادة بن الوليد عن أبيه الوليد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يبقى في إسناد عبادة ابن الوليد ابن عبادة عن جده عباد، وفي عبادة ابن الوليد عن أبيه عن جده عباد، وفي عبادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ثلاثة وجوه. والمحفوظ في هذا الحديث ما رواه مالك ومن تبعه يحيى ابن سعيد، اللي هم الثلاثة مالك وعبد الله بن إدريس وشعبة من رواية، يعني عن أبيه عن جده، عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده، وهذه عند البخاري كما تقدم، والتي عن عبادة ابن الوليد والتي عن عبادة ابن الوليد عن عبادة الصحابي رضي الله عنه في عند البخاري كما تقدم أيضا. قال ابن عبد البر في التمهيد بعد ذكره أوجه الخلاف والصحيح فيه أن إن شاء الله يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده. وقال أيضا ابن عبد البر بعد رواية شعبة عن يحيى وسيار: فهذا شعبة قد جوده ففرق بين رواية سيار ورواية يحيى، فدل ذلك على صحة من جعل حديث يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده. وقال أبو زرعة كما في العلل ابن أبي حاتم بعد أن ذكر أوجه الخلاف هذه، قال: إنما هو يحيى عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الدارقطني في العلل: وهو الصواب، يعني رواية مالك ومن تابعه اللي هي عبد الله بن إدريس وشعبة عن عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده. طيب. قال أخبرنا عيسى بن حماد زغبة قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، فذكر مثله. باب البيعة على ألا ننازع الأمر أهله، هو نفس الحديث. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة قال حدثني أبي عن عبادة قال بايعنا رسول الله وتنفع بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف لومة لائم. باب البيعة على القول بالحق. البيعة على السمع والطاعة، البيعة على ألا ننازع الأمر أهله، البيعة على القول بالحق، كل هذه الجمل موجودة في الحديث. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق حيث كنا، وألا ننازع الأمر أهله. نعم، والأثرة علينا هي فيها في عندك تمصي في نسخة كذا وكذا، يبقى البيعة على السمع والطاعة، بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، البيعة على ألا ننازع الأمر أهله، البيعة على القول بالحق. قال باب البيعة على القول بالعدل. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير قال حدثني عبادة بن الوليد أن أباه الوليد حدثه عن جده عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكارهنا، وعلى أن ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالعدل أين كنا لا نخاف في الله لومة لائم. باب البيعة على الأثرة على الأثرة. أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة غندر يعني قال حدثنا شعبة عن سيار ويحيى بن سعيد أنهما سمع عبادة بن الوليد يحدث عن أبيه، أما سيار فقال عن أبيه، يعني لم قال يحدث عن أبيه، وأما يحيى فقال عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سيار قال عن أبيه وأما يحيى قال عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأسرة وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كان لا نخاف في الله لومة لائم. قال شعبة سيار لم يذكر هذا الحرف حيثما كنا، وذكره يحيى قال شعبة إن كنت زدت فيه شيئا فهو عن سيار أو عن يحيى. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن أبي صالح عن أبي هريرة. إذن كده انتهى حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. قال عن أبي حازم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بالطاعة في منشطك ومكرهك وعسرك ويسرك وأثرة عليك، تحت ترجمة البيعة على الأثر الأثرة. حمك الله. باب البيعة على النصح لكل مسلم. طيب هذا حديث آخر. أنا لسه ما اتكلمتش حاجة على الحديث. الحديث
إسناد الحديث الأول محمد بن الوليد قال حدثنا محمد غندر ولا محمد بن جعفر؟
ما هو محمد بن جعفر غندر، هو غندر. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف لومة لائم. السمع والطاعة لولاة الأمر على أي حال، إن كنا في شدة أو رخاء، في فقر أو غنى، إن كنا نشيطين مجتهدين أو كنا متكاسلين متعبين مجهودين، فعلى أي حال نبايع على هذا السمع. لك السمع والطاعة في طاعة الله عز وجل، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا الأصل. ثم يؤكد ذلك بهذه الجمل المتتابعة، وألا ننازع الأمر أهله، يعني حتى إن وجدنا منهم خلافا نقوم ونقول بالحق كما في بعض الروايات، نقوم لهؤلاء لا نقوم بعيدا عنه، إنما نقوم ونأتيهم ونتكلم بالحق ونأمرهم وننهاهم عندهم، ليس تهييجا ولا إثارة ولا إظهارا للخروج، إنما نقوم ونقول، نقوم بالحق أي نعمل به، ونقول بالحق أي نخبرهم ونأمرهم وننهاهم بالحق، مع السمع والطاعة الذي هو الأصل. الأصل السمع والطاعة لولاة الأمر، وإن جاروا وإن ظلموا وإن ضربوا وإن أخذوا وإن انتهبوا وإن استأثروا كما في بعض الروايات هنا، وعلى أسرة علينا، نبايعهم على السمع والطاعة، وإن كانت هناك أسرة أو أثرة ولو استأثروا ببعض أمور الدنيا فنحن أيضا لكم سامعون مطيعون، وإن أردتم منا المال خذوا المال، وإن أردتم أن تعتدوا علينا وتضربونا وتحبسونا فلكم ذلك، لا يدفعنا ذلك إلى الخروج، ولا يدفعنا ذلك إلى إنكار وجوب البيعة وإنكار وجوب السمع والطاعة لكم. فنحن وإن كنا نكره ذلك، وهذا كره وهذا منشط وهذا مكره وهذا عسر، كل هذه شدائد لا تجعلنا ولا تبيح لنا حتى أن نعتقد، لا تبيح لنا أن نعتقد أنه لا سمع لكم ولا طاعة، نحن مظلومون مقهورون مستأثر علينا أخذت أموالنا ضربنا، فنعتقد أن لكم السمع والطاعة أيضا، ونقول ونبيع على ذلك، نحن ما زلنا على السمع والطاعة، ما زلنا وإن كنا كارهين وإن كنا راغبين وإن كنا راهبين، ونسمع ونطيع وإن كنا مستأثر علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر الأنصار إنه من يعش منكم فصرخت، قال لهم صلى الله عليه وسلم، طيب نعم، ستلقون بعدي أثر، هذا كان تخصيص، هذا الحديث يدل على العموم، وذاك كان تخصيصا للأنصار، ستلقون بعدي أثر فاسمعوا وأطيعوا حتى وإن وجدتم، مع أن الأنصار كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كرشه وعيبته، وأنهم رضي الله تعالى عنهم دثار النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أمرهم وإن أوثر عليهم أو أوثر عليهم غيرهم، وإن قدم غيرهم وإن فضل غيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسمع والطاعة والصبر حتى يلقوه على الحوض. فالسمع والطاعة وعدم الخروج وعدم الإعلان وعدم الخروج بمجرد القلب، يعني أعتقد ألا سمع ولا طاعة وألا بيعة وألا إمارة، هذا بداية الخروج، اعتقاد أن ليس لهم سمع ولا طاعة، واعتقاد أنهم ليسوا ولاة أمر، واعتقاد أنهم لا تجب لهم البيعة ولا تصح لهم البيعة، هذا بداية الخروج. يتبعه بعد ذلك الكلام، ويتبع بعد ذلك الخروج والانفراد بعيدا والخروج عن الأمة، ويتبع ذلك الخروج بالسلاح والسيف، كل هذا ينبثق أو يتفرع على اعتقاد القلب بأن ليس لهم سمع، بأن ليس لهم سمع ولا طاعة، وأنهم ليسوا ولاة أمر. وما يقال إنهم ليسوا ولاة أمر وإنما هم موظفون عند الرعية، وليسوا يتنزل عليهم أدلة السمع والطاعة وأدلة الإمارة، هذا قول محدث، هذا قول محدث. والأصل أنهم وإن تعددت البلدان وتعددت الولايات الإسلامية، فما في زماننا هذا وقبل زماننا هذا منذ عصور، منذ عصور صارت أمة الإسلام أمما ودويلات وولايات وإمارات فكل إمارة أو دولة أو دويلة قائمة بنفسها هي دولة الإسلام التي يجب على الرعية الخاضعين لها أن يسمعوا ويطيعوا لأولئك الولاة، وأنهم ولاة الأمر الذين تتنزل عليهم الأدلة، وأنه لا يجوز أن يعتقدوا أنهم لا ولاية لهم، ولا يجوز لهم أن يعتقدوا أنه لا سمع لهم، ولا يجوز لهم أن يعتقدوا أنهم يخرجون عليهم مطالبين بالحق، كما يقول بعض المعاصرين: أتريدون أن نعيش كالنعاج، نضرب وتؤخذ أموالنا ويستأثر علينا؟ نعم، لأن تعيش كالنعاج خيرا من أن تعيش كالأسود وتكون خارجيا وتكون خارجا وتكون مفارقا. فإن مت على تلك الهيئة وتلك الميتة مت ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية لا يرون سمعا ولا طاعة، ولا يرون إمارة، ولا يرون إماما. فمن مات في تلك الحالة على اعتقاد أنه ليس هناك سلطان ولا أمير ولا ولي أمر، على اعتقاد أنه لا يجب عليه السمع والطاعة، على اعتقاد أنه ينافح ويكافح ويدافع عن حقه في البقاء كما يقولون، حقه في الوجود، حقه في المال، حقه في المناصب، حقه في الدولة، كل هذا خروج على الأئمة ويناقض هذه الأحاديث ويخالف هذه الأحاديث. سمع وطاعة في العسر واليسر على أي حال، في المنشط والمكره في أي حال، على الأسرة في أي حال أسمع وأطيع، حتى إن وصل الحال أن ضربت وأن حبست وأن أخذ مالك، أيضا السمع والطاعة. وأما قول الحق الذي في هذه الأحاديث أو القيام بالحق وعلى أن نقوم بالحق وأن نقول الحق، فهذا له طريقة وأسلوب، وهي إذا قمت للإمام عند الإمام بين يدي الإمام فأمرته ونهيته فقتلك في تلك الحال مت شهيدا. أما أن تتكلم وتدعو وتخرج وتفارق وتشق، كل هذا خلاف لهذه الجمل كلها التي وردت في هذه الأحاديث: السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا تنازع الأمر، لا ننازعهم، يعني لا نقول نحن شركاء في هذا الأمر، نحن أولى بهذا الأمر، أنتم فسقتم، أنتم فجرتم، أنتم ابتدعتم. كل هذا كان السلف قد وقع لهم ذلك، وقع لهم الفسوق من الأمراء والولاة، ووقع لهم الابتداع من الولاة والأمراء، بل وقع لهم الكفر في بعض الولاة والأمراء، ومع ذلك كانوا يرددون هذه الأحاديث ويعملون بهذه الأحاديث: السمع والطاعة والتحذير من المنازعة والتحذير من الخروج. الإمام أحمد أشهر من تعرض لمثل هذه المواقف، حتى جاءه أصحابه وطلبوا منه أن يخرجوا، فنهاهم وحذرهم من الخروج وقال: الدم الدم، فإن الخروج سبب الدم الدم، وإذا وضع السيف في الأمة لا يرفع، نسأل الله السلامة. وصبر رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، حبس وضرب وجدل وجلد، وغيره من العلماء من أهل السنة من مات في الحبس، من مات بسبب الجلد، ومع ذلك لم يعلنوا الخروج ولم يعلنوا العصيان، ولم يعتقدوا أنه يجوز لهم أن يخرجوا وأن ينازعوا هؤلاء الولاة. لكن كما في الحديث أنه من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده، أي لا يبدل هذه النصيحة علانية، أو لا يبدو له علانية بين ظهراني الناس، فلا يبده علانية، وإنما يأخذ بيده فيأمره وينهى. هنا تأويل قوله: وأن نقوم بالحق، نقوم بالحق مع الولاة، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر ونبين لهم الحق فيما بيننا وبينه. وقد قيل لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان لأخيه الوليد بن عقبة الذي كان مشهورا بشرب الخمر وبالفسوق وكذا، ألا تكلم عثمان ويعني تأمره وتنهاه وهو أمير المؤمنين؟ قال: أو كلما كلمنا أميرا أتيناكم فأخبرناكم؟ قد كلمته فيما بيني وبينه من غير أن أثير شرا. هذه الحكمة وهذا الدين وهذا المنهج القويم في الإعلان للنكير، في النكير وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أتيته وأمرته ونهيته، هذا الواجب علي، فإن أجاب كما في الحديث فإن أجاب، وإلا فقد أديت الذي عليك. أنت لم تستطع الوصول للأمير، لا تقم على المنابر ولا في الشوارع ولا الطرقات وتقول: لابد أن أقول بالحق ولابد أن أقوم بالحق، كل هذا خلاف الهدي، كل هذا خلاف الهدي وخلاف السنة وخلاف المصلحة. والشرع مصلحة الشرع أو المصلحة التي تتحقق في الشرع هي الكتمان والإصرار بالنصيحة في مثل هذا الحال. وإياك وإياك والوقوف في وجه السلطان فإن سيفه مصلت. ماسك السيف هتخرج عليه هي يطيح برأسك. فلا أنت قمت بالسنة ولا أنت حفظت على دينك ولا أنت حفظت على الأمة وأن تبقى أمة مجتمعة مؤتلفة. نعم لهم السمع والطاعة، لكن إذا أمروك بمعصية فلا، من غير أن تنكر، من غير أن تنكر. حديث عوف بن مالك: أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. أنتم عليكم بالسمع والطاعة، وهم عليهم أن يحكموا فيكم، أن يحكموا فيكم العدل. فأنت أديت ما وجب عليك، هم لم يؤدوا، لا تطلب بنفسك منهم وبأيديك وبسلاحك وبالخروج حقك منهم، إنما سل الحق من الله عز وجل. فأدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول ذلك يأمر الأمة والرعية بأن يكونوا كالنعاج؟ لا، يأمرها بالحفاظ على الدين، بل بالحفاظ على دمائهم أيضا وبالحفاظ على دماء الآخرين. فقد تخرج أنت هذا الخروج الفاجر الجائر فتكون سبب الإهراق دماء غيرك بفتواك وبعملك وبخروج، فتتحمل أنت دماء هؤلاء، تتحمل أنت دماء هؤلاء. فاتق الله وكن سامعا مطيعا. إذا أمرت بمعصية لا تأتي المعصية، إذا أمرت بالخلاف لا تأتي الخلاف. وإنهم لن يقهروك ولن يأمروك بأن تقول الكفر أو تأتي المعصية إلا في النزل اليسير. في هذه الحالة حتى قال ابن مسعود: لو أعلم كلمة أقولها تصونني أو تحفظني من صوت لقلتها. أنت عايزين كلمة؟ أقول لكم الكلمة عشان ما تربنيش صوت، لو ضربني صوت ربما يؤذيني هذا الصوت فأنقلب انقلب. أنت عايز كلمة؟ كلمة. ومعروف أن هذا رب يعني الضرب الصوت الواحد عداه ابن مسعود من الإكراه. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عمار رضي الله عنه لما أخذ وأوذي الإذاء الشديد قال الكلام الذي يرضي الكفار، فنزلت الآية: كيف تجد قلبك يجده مؤمنا. فأنت لو قلت كلاما كفريا حتى لو خفت من أن تكون مكرها. والإكراه يبتدئ من ضرب صوت كما قال ابن مسعود، ضرب الصوت نفسه إكراه. بل ربما يكون الحبس إكراها لبعض الناس، ما تحملش واحد بتخنق بيموت هموت، فقل له اللي هو عايزه وأنت قلبك مطمئن بالإيمان. هذا للإمام المتسلط الجبار المعتدي الذي يضرب حقا. ونص النبي صلى الله عليه وسلم، نص النبي عليه الصلاة والسلام: وإن ضرب ظهرك وأخذ مال. وإن كان الإسناد فيه كلام وإن كان في مسلم، لكن المعنى يعني تشترك فيه هذه الأحاديث. وألا تنازع وألا وعلى منصط مكر، منصط المكر أنت كاره. الكره ده يدخل تحت كل ما تكره، تكره السجن، تكره الضرب، تكره الحرمان، تكره الفقر، تكره الأثرة، كل هذا يدخل تحت ما تكره. عليك السمع والطاعة أيضا في مثل هذا. وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما، وألا ننازع، وألا ننازع ونبايع على ذلك. بعض الناس يثير شبهة: نحن لم نبايع، نحن لم نبايع، يعني لم أبايع. إذن لا تتنزل على أحد، لا، يجب عليك أن تبايع. وإن لم تعتقد أنك بايعت فأنت بمثابة الخارجي الذي يعتقد أنه لم يبايع. كيف؟ وهل الأمير أو الرئيس أو الملك في أي دولة هيبايع 20 مليون 60 مليون مصري مثلا 100 مليون هيبيعهم؟ احنا عندنا هنا لنا مندوبين، كل دائرة لها مندوب. لما يخرج مثلا كده يقول ايه: نبايعك يا رئيسنا على السمع والطاعة، فهو بايع لك ولي وللثاني وللثالث ولكل اهل هذه الحي او هذا البلد. فنحن في اعناقنا بيع، وكل مسلم في دولة مسلمة هو مبايع. ولا بد ويجب عليه ان يعتقد ان لرئيسه او ملكه او اميره او سلطانه في عنقه بيعة يجب عليه الوفاء بها. وإن ضربه وإن أخذه وإن حبسه وإن أكرهه وإن فعل به كل ما يكره أو أي نوع من أنواع ما يكره، أو أن يكون متكاسلا متقاعسا أو لا، في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك. وألا تنازع الأمر أهله، لا تنازع. والمنازعة كما قلنا تبتدئ بداية من الاعتقاد أنه لا سمع له وأنه ليس له حق في هذا، وأننا نحن الذين أحق بذلك، وأن هذا الذي أتى بالظلم والجور نحن نزيحه ونزيله ونولي غيره. هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر كائنا ما كان، في بعض الروايات كائنا ما كان هذا الآخر. وإن كان عادلا وإن كان شجاعا وإن كان قرشيا وإن كان عالما وإن كان مهما كان من الأوصاف، إلا أنه خرج، إلا أنه نازع، إلا أنه الآخر. إذا بويع للآخر فاضربوا عنق الآخر، اضربوا عنقه. وهذا الضرب العنق هذا يكون أيضا للأمير الأول والإمام الأول والحاكم الأول ومن معه، ومن معه. فإن هذا الحاكم وهذا الوالي وهذا الإمام وهذا الأمير وهذا الرئيس وهذا السلطان وهذا الملك، كل هؤلاء ومن تحت أيديهم من حكومته ومن جنوده هم لهم السمع والطاعة، من السمع والطاعة لذلك الإمام والأمير. على الأثرة، على الأثرة، وأن نقول بالحق وأن نقوم بالحق وأن نقوم بالعدل إذا استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونقول بحق كما ذكرنا مع الإمام أمره ونهيه يكون ذلك فيما بيننا. وذكرنا كيف كان أسامة رضي الله عنه يأمر وينهى الإمام أمير المؤمنين في أمر فيه خلل وخطأ في بعض الولاة أو بعض من ولاهم أو بعض الأمراء الذين أمرهم، كيف كان منهج السلف. ونحن دائما نردد كتاب وسنة، فهم سلف الأمة. سلف الأمة مين؟ الصحابة، تابعين، تابعوهم، العلماء الأئمة المتبعين، هؤلاء سلفنا الذين لا نخرج عن أقوالهم. وإن كان قد أثار بعضهم شبهة وقالوا لما خرج الحسين بن علي هل يصير خارجيا؟ هل يحكم عليه بأنه من الخوارج؟ هذه شبهة، وهذه مسألة كان العلماء قالوا انقسمت الدولة في تلك الحال إلى طائفتين، وقالوا يجوز، يجوز. ثم بعد ذلك اجتمع القول على أنه لا يجوز أن يخرج خارج مهما كان. ولذلك أنكروا العلماء على القراء وهم علماء، أخطأوا في خروجهم على بني أمية في زمن الحجاج حتى قتلوا، وكان قتلهم حقا مع أنهم اجتهدوا فأخطأوا، اجتهدوا فأخطأوا. لا يتبعوا على هذا الخطأ، ولا يقال إنه يجوز أن يخرج بعضهم وإن كانت له المكانة والمنزلة، يستدل بخروج الحسين بن علي رضي الله عنه ومن معه. نقول هذا كان في بداية الأمر، ثم استقر الإجماع على عدم الجواز وعدم الخروج على الإمام الواحد مهما كان فاسقا أو فاسدا أو غاشما أو مستأثرا أو إلى آخره، ما دام مسلما. لا ما صلوا، لا ما داموا مسلمين. ما صلوا مش لازم انك تعرف بعينه انه هو بيصلي، بتشوفه بعينك، لا. اهل الصلاة، اهل القبلة، اهل الاسلام، اهل الايمان، اهل الدين، كل هذه الفاظ تطلق على من دخل الاسلام بلا اله الا الله محمد رسول الله، وان اتى ما اتى بعد ذلك ما دام متوليا وله سلطان وله صولة وله دولة وله قوة فله السمع والطاعة، وإن أتى ما أتى. إلا أن تروا كفرا بواحا، ترى رؤية عينية أو رؤية علمية كفرا، كفرا بواحا ظاهرا ليس خفيا عندكم فيه من الله برهان، يعني عندك الدليل واضح الذي لا يحتمل تأويلا ولا يحتمل وجوها أخرى، هذا الذي لا سمع له ولا طاعة. فإن أتى كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان، أو عندكم، لأن الواحد مش هيقدر يغير، عندكم فيه من الله برهان وعندكم القدرة من غير إهراق دم فتزيلوه، أما إن لم تكن عندكم قدرة وعندكم استطاعة ولا تستطيعون تغيير هذا الذي كفر كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فلكم أن تسمعوا وتطيعوا وألا تنازعوه الأمر مخافة الفتنة ومخافة ضياع الدين قبل ضياع الدنيا، فإن في الدماء والقتال لا يستطيع الناس أن يعبدوا الله ولا أن يقوموا بدين الله عز وجل، فالفتن سبب لضياع الدين قبل ضياع الدنيا عياذا بالله. وبعض الصحابة كانوا يقولون لقد ابتلينا حتى إن أحدنا لا يصلي سرا. سبحان الله، تصل الفتنة لدرجة أن بعض الصحابة يصلي سرا، وسبب ذلك الفتنة التي وقعت والقتال والحروب وانشقاق الأمة. فالفتن والخروج الذي هو أعظم الفتن هو سبب الدماء وسبب القتال وسبب ضياع الدين وضياع الدنيا. لا يعبد الإنسان ربه على حق. ونحن رأينا في الثورات الفاسدة المفسدة المخربة، رأينا كثيرا ممن كان على دين تغير دينه، كثيرا ممن كان على مظاهر الدين والإيمان تغير وبدل ورجع ونكص، وربما وقع في أمور ربما تفسد عليه دينه عياذا بالله، وضاعت الدعوة التي كانت أتت ثمارا يانعة، وكان قد أقحم وأسكت الملحدون والدعاء إلى العلمانية والدعاء إلى اللادينية والدعاء إلى الفسوق والفجور. فلما حصلت الفتنة ارتفعت أصواتهم، ملحدون، علمانيون، عباد قبور، شيعة وروافض، كل هذه الأحزاب والطوائف الفاسدة والفساق والدعار ما أكثر انتشارهم هذه الأيام. وسبب ذلك هذا الخروج الذي ظن الظنون المخطئون المخالفون لمنهج السنة، لمنهج الإسلام عموما وأهل السنة خصوصا، لما خرجوا أفسدوا الدين قبل فساد الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظنا بالإسلام وباتباع سيد الأنام والأثر الذي نخطوه اتباعا لآثار السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم. قال: باب البيعة على النصح لكل مسلم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن جرير بن عبد الله الباجي رضي الله عنه عن جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. يعني أتبع هذا الباب والحديث بالأحاديث السابقة، النصح لكل مسلم حتى وإن كان إماما له نصح، لكن نصحه له طريقة غير طريقة العوام، لأنه رجل غير العوام، لأن منزلته غير منزلة أي أحد. كما أنك إذا أردت أن تنصح أباك وهو أحد المسلمين أو أمك وهو من أحد المسلمين، لهم طريقة في النصح غير طريقة الآخرين. ثم إن الآخرين أيضا تختلف طرق نصيحتهم، فمنهم من ينصح بالشدة والغلظة، ومنهم من ينصح بالرقة واللين، منهم من ينصح بالهجر، ومنهم من ينصح بالوصل، منهم من ينصح ويؤمر بالمعروف باليد، ينهى عن المنكر باليد الذي تستطيعه، ولدك وامرأتك تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر باليد. أما غير هؤلاء، غير من تحت يدك، غير من تملك لهم سلطانا ويحق لك الضرب والتغيير باليد، فهؤلاء ليست لهم إلا النصيحة باللسان والموعظة الحسنة. فإن خفت على نفسك أيضا من النصيحة باللسان من بعض الناس حتى وإن لم يكن سلطانا، لك مندوحة ولك رخصة في أن تنكر المنكر بقلبك. تكره هذا الشخص لمنكره، مش تكرهه كلية، فإن المسلم يحب ويكره، يحب لإسلام، يحب لصلاة، يحب لصيام، يكره لبدعته، يكره لمعصيته، يكره لفسوقه.
سيدنا، أحاديث السمع والطاعة هذه تتنازل على السلطان الأكبر ولا كل من ناب عنه؟
إذا أناب السلطان الأكبر فهو يقوم مقامه.
نعم. لما نقول هذه المادة المطروحة هذه الأيام في مجلس الشعب، هل هؤلاء ينوبون عن السلطان أم لنا أن نحذر ألا يتابعوا؟
إيه المادة دي؟
الختام. فلما تصدر علي جمعة بصفة أنه هو نائب مجلس الشعب، مش لم يتمثل منصب في دولة، فهو رجل، فلما نخرج نرد ونحذر من قوله أن نحن نتكلم في من ناب عن ولي الأمر،
لا، نبين الحق، نبين الحق في المسألة من غير ما نذكر شخصا. نعم. شغال ولا قال: باب البيعة على النصح لكل مسلم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. آخر حديث في كتاب الإيمان وصحيح البخاري. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال قال جرير بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. حديث رواه البخاري ومسلم والنسائي في مواضع كثيرة وأبو داود أيضا. قال أخبرنا طيب قال باب البيعة على ألا نفر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت إنما بايعناه على ألا نفر. يعني هذه يرحمك الله يعني هذه بعض أنواع البيعات الخاصة، البيعة العامة، البيعة على سمع وطاعة مطلقة، بايعون على كذا من الأمور، بايعون على كذا من الأمور فرعية وهي داخلة في البيعة العامة. حديث جابر هذا رواه مسلم هذا الإسناد يعني من طريق سفيان والترمذي والنسائي في الكبرى. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا باب البيعة على الموت. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. يعني جابر يقول ما بايعناه على الموت إنما بايعناه على ألا نفر، وسلمة بن الأكوع يقول بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. وحديث سلمة هذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال باب البيعة على الجهاد. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب أن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية ابن أخي يعلى بن أمية حدثه أن أباه أخبره أن يعلى بن أمية قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أمية يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة. حديث رواه النسائي في الكبرى وأحمد وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني والحاكم وصححه ابن حبان وفي إسناده عمرو بن عبد الرحمن لم يروى عنه إلا الزهري قال الذهبي لا يعرف وذكره ابن حبان في الثقات. ابن حجر قال عليه مقبول ولا صدوق؟ عمرو بن عبد الرحمن بن أمية وقال طيب قال أبو حاتم لا يعرف وقال ابن حجر في ترجمة وأمية والد يعلى الحديث من طرق ثم قال وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضا يعني أبايعك على الجهاد وقد انقطعت الهجرة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي طيب قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو إدريس الخولاني أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببرهان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى فأجره على الله ومن أصاب منكم شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. خالفه أحمد ابن سعيد نعم في نسخ ثلاثة نسخ. قال أخبرني أحمد بن سعيد الحديث في الصحيحين حديث عبادة هذا في الصحيحين والترمذي والنسائي وغيره. قال أخبرني أحمد بن سعيد قال حدثنا يعقوب، وهنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عن عمه اللي هو يعقوب هذا، قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي اللي هو إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الحارث بن فضيل. الأول قال عن صالح عن ابن شهاب، قال هذا عن الحارث بن فضيل أن ابن شهاب حدثه عن عبادة بن الصامت، يعني من غير ذكر أبي إدريس. الأول صالح عن ابن شهاب عن أبي إدريس، الثاني صالح عن الحارث عن ابن شهاب عن عبادة مباشرة، يعني زاد بينه وبين ابن شهاب رجلا وأسقط الواسطة بين ابن شهاب وبين عبادة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تبايعون على ما بايع عليه النساء، ولذلك كانوا يسمونها بايعة النساء اللي هي في صورة الممتحنة، على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. عندك إيه؟ تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف. قلنا بلى يا رسول الله. قال فبايعناه على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أصاب بعد ذلك شيئا فنالته عقوبة فهو كفارة له، يعني من وقع في حد فأقيم عليه الحد فالحد كفارة فهو كفارة، ومن لم تنله عقوبة، يعني من لم يقم عليه الحد ستر على نفسه أو اختفى، ومن لم تنله عقوبة فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. أمره إلى الله لأنه دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك ما دون ذلك لمن يشاء، فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. الحديث كما تقدم رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم. باب البيعة على الهجرة. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جئت أبايعك على الهجرة ولقد تركت أبوي يبكيان. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. حديث رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجة، وقد رواه من طريق حماد بن زيد عند أبي داود وأحمد والبخاري في الأدب المفرد. الثوري، الحديث هنا من حماد بن زيد، تابعه الثوري عند أبي داود وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم، وتابعه أيضا شعبة عند أحمد والحاكم، وتابعه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عند ابن ماجه، وتابعه ابن عيينة عند أحمد وابن حبان، ومسعر بن كدام ابن كدام عند ابن حبان، كلهم عن عطاء بن السائب عن أبيه، عن عطاء بن السائب عن أبيه. وعطاء قد اختلط، وحماد بن زيد والثوري وشعبة روى عنه قبل الاختلاط، أما حماد بن سلمة فروى عنه في الحالين. إذن الحديث صحيح. قال باب شأن الهجرة. نكتفي بهذا في الهجرة، أول باب البيع على الهجرة، ثم بيان شأن الهجرة بعد ذلك، وبيان أنواع الهجرة ستأتي في الأبواب المقبلة. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.